بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم سيكون حديثي حول موضوع من أهم الموضوعات، والذي لا تنفك عنه النفس البشرية، وما من أحد من بني البشر إلا وهو مغروس فيه. هذه المسألة أو هذا الموضوع يتعلق في قضية الجدال، يتعلق في قضية الجدال. طبيعة النفس البشرية ميالة وتنزع إلى قضية الجدال والحوار وقضية المخاصمة والمغالبة في مثل هذا الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قل جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام زار مرة عليا في بيته هو وزوجته، ولا يخفاكم بأن زوجة علي هي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن زوجها. زارهم فوجدهما نائمين، فأيقظهما فقال: لماذا لا تقوما تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: أخذ يقول أرواحنا بيد الله، يبعثها متى يشاء، أو كلمة نحوه، يعني نحن أحيانا يعني يغلبنا النوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو خارج منهما، يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ويناظره ويجادله، فكان بالإمكان أن يقول نعم يا رسول الله، لكن جادل. طبيعة النفس البشرية تميل إلى الجدال. تعرفون إخواني بأن الجدال حقيقة في يعني إذا تأملناه نجد بأنه يضرب في عروق التاريخ، يضرب في يعني في أوائل الخلق. الله عز وجل حصل حوار وجدال، الملائكة يعني يجادلون ويحاورون ربهم جل وعلا في الآيات المعروفة التي حينما قال الله جل وعلا لما عرض على الملائكة بأنه سيخلق خلقا في هذه الأرض، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. فانظر إلى هذا الحوار الذي حصل بين الرب جل وعلا وتقدس وبين الملائكة، وبين الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهكذا الآيات. إبليس عليه لعائن الله المتتابعة لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود، وكان هو من جنس الملائكة، يعني من كان هو من 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 ضمن الأجناس الذين يعيشون مع الملائكة. تعرفون بأن الملائكة خلقت من نور، وإبليس خلق من نار، فجنسه يختلف عن جنس الملائكة، لكنه كان معهم وكان في رتبتهم حينما كان مؤمنا، لكنه كفر بعد ذلك. فلما أمر الله عز وجل الملائكة، ومن جملة هؤلاء الذين شملهم الأمر هذا المخلوق اللي هو إبليس، أمرهم بالسجود لآدم، سجدوا كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر. ثم بدأ يناظر ويحاور، يقول: أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني كيف تجعلني أنا المخلوق من النار أسجد لمن خلقت طينا؟ وكأنه يرى بأن النار أفضل من الطين، مع الواقع أن الواقع الطين أفضل. الطين فيها الرزانة، فيها الليونة، فيها الإنبات، فيها أصل الإنسان، أما النار ففيها الطيش والإحراق وكذا. لكن أنا أريد أن أذكر بأنه حصل حوار، ولذلك سجله كتاب ربنا جل وعلا في آيات يعني متعددة. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول نبي جادل قومه بالحق، ولذلك قال يقول نوح عليه السلام لربه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات، فانظر إلى هذا الحوار والجدال المليء بالردود ما بين نوح وما بين قوم، حتى هم ماذا قالوا؟ كما قال تعالى قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني أنت دائما تجادلنا وتحاورنا، خلاص ائتنا بالعذاب، ألست صادقا؟ أنزل، اجعل ربك ينزل علينا العذاب. ففتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر، وتفجرت الأرض عيونا وماء، وأغرقت الأرض كلها، ولم ينجو إلا نوح والذين معه من أهل الإيمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إبراهيم عليه السلام من أكثر الأنبياء محاججة، لماذا؟ لأن قومه كانوا أهل كفر وعناد وعبدة كواكب وهياكل، ولذلك قال جل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. ولذلك ربنا جل وعلا وتقدس حينما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لأن هؤلاء يعبدون الكواكب، فأراد أن يستدل على بطلان معبوداتهم وآلهتهم وأربابهم من دون الله بالنظر بإعمال العقل. فلما وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف هذا ربي يختفي؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال سأل ربه جل وعلا الهداية، ثم انتقل تدرج حتى جاء إلى ماذا؟ إلى الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. الآيات، أنا أضرب فقط، أريد أن أصل إلى أن الأنبياء كانوا يجادلون أقوام بالحق وليس بالباطل. وكذلك فيما يتعلق بالجدال الذي حصل بين إبراهيم والنمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لاحظ الحجة الباردة الباهتة، إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، يحيي من العدم ويميت سبحانه وتعالى، لكن هذا ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. أجاء إلى إنسان محكوم عليه بالإعدام وأطلق صراحة قال أحييته، وأتى إلى إنسان بريء وقتل قال أمته. فهنا صعقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحجة لم يستطع لها جوابا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظتم هذا الحوار؟ الأنبياء جميعا، لاحظ الأنبياء جميعا، موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون في أكثر من مشهد، قال يقول فرعون يقول لموسى قال وما رب العالمين، يقول من هذا الرب الذي تدعو الناس إلى عبادته؟ ثم قال طبعا كان حوار قوي تنوع في سور القرآن، حوار موسى مع إبراهيم، فأحيانا موسى لما يفحم ويهزم يحاول أن يجر موسى إلى حلبة الصراع ليعمل أي عمل فيه نوع من العنف وفيه نوع من يعني التخريب حتى يحاول القضاء عليه، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان ذكيا، ولذلك قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وأنزل. الآيات آيات، أنا لا أريد أن أستطرد، لكن أذكر حتى الآن عموم الأنبياء، الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأنا أريد أن أصل إلى أن النفس البشرية طبيعتها يعني هي طبيعة فيها الحوار والجدال والاستفصال والاستفسار، محاولة أيضا رد الحجة ومقارعة الحجة بالحجة، وأيضا تقوى العارضة عند شخص وتضعف عند شخص آخر بمثل هذه الطريقة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن طبيعة النفس البشرية فيها هذا النوع من الجدال، في هذا النوع من الحوار، وهذا أمر معلوم. لكن الجدال والحوار على نوعين وضربين: جدال محمود، جدال مطلوب، جدال مرغوب، جدال يعني مفيد، وهناك جدال مذموم مقبوح، جدال في واقع الأمر مضر غير نافع. هذا هو الذي نهت عنه الشريعة. نحن في وقت الآن أصبح كثير من الناس يعني يحب الجدال، يعني وقتنا هذا وقت الانفتاح، وقت يعني التشابك، تشابك الأفكار والرؤى، وقت الاطلاع على ما عند الآخرين من ثقافات ومن كذا، وقت تقريبا أصبح للعقل دور كبير، يعني كما يزعم البعض، وإلا شريعتنا هي شريعة العقل ولله الحمد، العقل عندنا مكرم في الشريعة. فبعض الناس أصبح عنده في قضية الحوار عنده نوع تجاوز، يعني يعتقد بعض الناس بأن كل ما يمكن أن يكون حوارا يجب أن يقال، ويجب أن يسأل، ويجب أن يناظر. ولذلك حصل خلط. الشريعة جاءت الآن، لما ذكرت الآن جملة من الحوار، ربنا جل وعلا حصل حوار بينه وبين الملائكة، ربنا جل وعلا حصل حوار بينه وبين إبليس، ربنا جل وعلا بعث رسوله وأنبياءه فكانوا يجادلون أقوامهم بالحق لا بالباطل. ولذلك ليس كل جدال يمكن أن يضيف إلى الإنسان شيء أو أن يحقق مصلحة راجحة أو محضة. هناك خلاف مذموم ممقوت ما يمكن أبدا أن يضيف للإنسان إلا الشقاق وإلا الفرقة والخلاف، وربما أيضا لا يضيف للإنسان إلا الأخلاق السيئة الردية التي في الحقيقة يكون ممقوتا عند الناس. ولذلك إخواني وأخواتي، إذا أردنا أن نفصل في الجدال نقول بأن الجدال على نوعين: جدال مذموم محرم لا يجوز، وجدال محمود مطلوب. دائما كما هي القاعدة: وبضدها تتميز الأشياء. فأنا سأذكر الآن بعض أنواع الجدال اللي أغلب الناس الآن واقع فيها للأسف الشديد من النوع المذموم، وفي المقابل كل فقرة وكل نقطة وكل مسألة أذكرها في الجدال المذموم في مقابلها بضدها يكون الجدال المحمود. أول نوع من أنواع الجدال المذموم هو الجدال بغير علم، بغير علم، يعني يجادل الإنسان بغير علم. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك من أبشع أنواع الجدال وأقبحها أن يجادل إنسان وهو خال من العلم، عنده فقر ثقافي، فقر علمي، وهذا النوع لا يمكن أبدا أن تصل معه إلى نتيجة. حتى قال ابن عباس فيما يروى عنه يقول: ما جادلت عالما إلا غلبته، ولا جادلني جاهل إلا غلبني. الجاهل ما عنده المدركات العلمية، ما عنده الأدوات التي عند العلماء، ولذلك جداله في الصراخ، في الصياح، في الزعيق، في السب، في الشتم، في المصادرة، يصادر ما تملك له من الله شيء، ما تملك، ما تستطيع أنك تتفق أنت وإياه على قاعدة حوار ممكن أنك تنطلقون من خلالها. ولذلك ربنا جل وعلا بين كثيرا في القرآن أن الجدال بغير علم محرم. يقول جل وعلا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. لاحظ، بعض الناس يجادل في آيات الله بغير سلطان. ما هو السلطان؟ البرهان، العلم، الحجة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وتلك، يقول جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. أنتم حاججتم في شيء فيه علم، طيب لماذا تحاجون في شيء ما لكم به علم؟ يعني الله عز وجل أخبر عن أمور كثيرة ما للإنسان فيها عقة؟ حتى قال بعض السلف يقول بأن الله عز وجل علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن رام وطلب ما لم يعلمه العباد فإنه لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. كان يذكرون من ذلك مثل قضية القدر، القدر ما لك علم فيها، علمها عند الله عز وجل، أخفاها عن الإنسان، فلماذا تجادل فيها؟ لماذا تجادل؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع أصوات في المسجد قد ارتفعت، وإذا برجلين كل واحد يتكلمان في القدر، وكل واحد ينزع آية، ينزع من آية، فغضب النبي قال الراوي فخرج علينا كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا مشربا بحمرة، فالغضب أصبح مثل حب الرمان في وجه من الغضب. قال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فزجرهم ونهاهم وانتهى الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن هذا علم علمه الله لكن ما علم العباد، لكن هناك علوم علمها الله فعلمها العباد. فلماذا كما قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، طيب فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا يجوز للإنسان أن يجادل وهو لا يملك العلم. ولذلك قال جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، نسأل الله العافية والسلام. وهذا للأسف شريحة موجودة الآن في المجتمع تجادل بغير علم، يعني في المجالس، في المنتديات، في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يمتلك العلم، هو مجرد يريد أن يجادل لأجل الجدال، لأجل الجدال. حتى لو سألته سؤال في أبسط أبجديات العلم الشرعي ما يحسن ذلك، لكن تجده يخوض في 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 الجدال. وهذا حقيقة في قضايا كثيرة، في مسائل القرآن، في مسائل السنة، في مسائل حتى تصنيفات العلماء. الآن يأتيك شخص جاهل يصلح أن يقال بأنه رجل يعني لابس لباس الجهل مثلا، ويحتج على صحيح الإمام البخاري، يقول لا البخاري كذا وكذا. أنت طيب تعرف من هو البخاري؟ تعرف ما هي شروط الإمام البخاري في تصنيفه للكتاب؟ تعرف ما هي القواعد التي بنى الإمام البخاري كتابه عليها؟ تعرف القواعد التي بنى الإمام مسلم كتابه عليها؟ الإمام أحمد، الإمام مالك في الموطأ، يعني مثلا البلاغات في موطأ الإمام مالك ما هي؟ تعرفها هذه؟ ما يعرفها، ولكن هو مثل كما يعني سمع صوتا فصاح مع هذه الأصوات، مثل ما تقول عائشة ما أنت إلا فروج صحت كما تصيح الديك. في يوجد للأسف أناس يعني بالمختصر جهال، وأحيانا بعضهم جهل مركب، ولذلك تجده يخوض في أشياء يعني حقيقة لا يمكن أبدا أن نتكلم فيها إلا الجهابذة من أهل العلم، إلا الذين أشربوا العلم. فيأتي هذا المسكين فيحاول أن يجادل بمثل هذا الطريق، ولذلك هذا جدال محرم، جدال باطل، جدال لا يجوز أبدا للإنسان أن يتقحمه وأن يجلي جبابه أو أن يدخل إلى هذا الفضاء من هذا الأمر الذي هو من اختصاصات أهل العلم. وبالمناسبة كثير من الناس الآن لو يأتي يجادل في مسائل الطب ها بكتوه الناس ولاموه وعذلوه، وربما يعني أطلقوا عليه ألفاظ سيئة. كيف تتكلم في الطب وأنت لم تدرس الطب ولست طبيبا؟ لو جاء شخص يتكلم في الهندسة وفي مسائل الهندسة ما سمح له الناس يتكلم في الهندسة الميكانيكية ولا هندسة الهندسة المعمارية ولا البناء، يقول أنت مثلا بالعامية كمان أنت دخلك مثلا، إيش خصك أنت مثلا؟ ليش؟ لأنه ما يحسن، ليس هذا اختصاص. لكن للأسف الشديد والله هذا أمر حقيقة يقطع نياط القلب، لما يجي مثل هذا الجاهل يتكلم في مسائل الحلال والحرام ومسائل الدين تجد صمت كصمت أهل القبور، ما أحد ينكر عليه ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول لك قف عند حدك. كيف تجادل في أمر لست يعني من أهل الاختصاص ولست أهلا له؟ ولذلك ربنا جل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أهل الجهل، ما قال اسألوا عامة الناس. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك هذا النوع إخواني وأخواتي من الجدال المذموم المحرم. الأمر الآخر من الجدال المذموم الجدال في أشياء أخفاها الله جل وعلا عنه، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل قول بعض السلف إن الله علم علما ها فعلمه الناس، علم علما فعلمه الناس، وعلم علما فلم يعلمه الناس. فمن ابتغى علما ما لم يعلمه الناس ما زاده ذلك من الله إلا بعده. ربنا جل وعلا أخفى عنا ما يسمى بأمور الغيبيات. الغيبيات هذه هي اختبار لأهل الإسلام، لأهل الإيمان. الآن عندنا أعمال ظاهرة وأعمال يعني أعمال أو اعتقادات خفية، بمعنى الآن ربنا جل وعلا أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وكذا، موجودة هذه ظاهرة، هذه من بعض أركان الإسلام وأيضا من أعمال الإسلام. عندنا أشياء من أصول الإيمان، عذاب القبر، نعيم القبر، الجنة وما قبلها من يوم القيامة وعلامات الساعة، وأيضا الأشياء التي تكون قبل القيامة وبعد ذلك الصراط والحوض والميزان والكتب والجنة والنار. هذه ربنا جل وعلا أخفى عنا كيفيتها، أخفى عنا شكلها بالمعنى العامي. لكن الله عز وجل ماذا أمرنا؟ أمرنا بالإيمان بها. يعني الله عز وجل سهل علينا مسائل الغيبيات. أسهل شيء عندنا في الإسلام مسائل العقيدة، مسائل التوحيد والإيمان، هذه أسهل شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أمرنا أننا نبحث وننقب ونفتش ونقارن ونقيس، ها؟ ما أمرنا بذلك. أمرنا جل وعلا بالتسليم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تسليم، ليش؟ لأننا صدقنا بالله عز وجل، صدقنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الجواب لا، لا أحد، لا أحد أصدق من الله ولا أحسن قيلا من الله جل وعلا. ومن أصدق من هذا النبي الكريم الذي أخبرنا الله عز وجل بصدقه وأمانته، وأن يأتيه خبر السماء مساء صباح مساء. إذا كنا نصدق بالرب جل وعلا ونصدق بهذا النبي، فكل ما يخبر الله عز وجل عنه في كتابه وكل ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يجب علينا أن نقف على قنطرة التسليم ونستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نماحك ولا نتردد ولا نتلجلج ولا نقدم رجل، بل نقف على قنطرة التسليم، لأن بهذه الطريقة يكون المؤمن أعلم وأحكم وأسلم في التعامل مع الغيبيات. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. ولذلك لما تستجيب يحيي الله قلبك، لما لا تستجيب يميت الله عز وجل قلبك ويحول بينك وبين الهداية والطريق الصحيح. ولذلك من الخطأ الكبير ما يقع فيه بعض الناس الآن من الجدال في مسائل الغيبيات. أنت الآن مصدق بالله؟ تقول نعم. إذا صدق بكل ما يخبر الله عز وجل عنه في كتابه وبكل ما يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، هذا هو التسليم. أما تأتي تقول والله أنا ما أدري القبر فيه نعيم وعذاب ولا لا، القبر فيه نوم ولا ما هو مثل النوم ولا كذا، هذا ما يجوز، هذا محرم. هذا من الجدال عن الأشياء التي أخفاها الله عنا ليرى المطيع من العاصي. الغيبيات هذه عالم آخر، ليس مثل عالمنا المشاهد والمحسوس والمعاش، لا، يختلف اختلاف كامل. ولذلك لا يجوز الخوض ويحرم في مثل هذه الغيبيات التي أخفاها الله جل وعلا عنا. شوف الصحابة رضي الله عنهم، جيبوا لي صحابي واحد يقول للرسول الله كيف عذاب القبر ونعيم، جيبوا لي صحابي واحد قال كيف يا رسول الله الصراط وجنة ونار وكذا، أبدا. كلهم وقفوا على قنطرة التسليم، وقفوا مسلمين لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجادلون في ذلك. ولما حصل بعض الجدال من بعض الصحابة في قضايا القدر مثلا، الرسول نبههم على ذلك لتكون سنة لنا أننا ما نخوض في هذا. يعني أحيانا وجود بعض الشيء اللي غير مرغب فيه ولا محبوب في عهد الصحابة لأجل التشريع، حتى يبقى دين وشريعة. لما حصل الجدال بين اثنين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نبههم على مثلا ذلك، هم فهموا هذا، جمهور الصحابة فهموا هذا، فلما تكلم اثنان في قضية القدر، هذا ينزع بآية وذا بآية، خرج عليه صلى الله عليه وسلم قال: أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم أمرهم بالتسليم فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأصبحت شريعة لنا ودين لنا إلى يوم القيامة. مسائل الغيبيات التي أخفاها الله عز وجل، العلم الذي ربنا جل وعلا علمه ولم يعلمنا إياه، نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا، سبحانك ربنا لا إله إلا أنت. هذا هو أهل الإيمان. ولذلك لما يأتي شخص يجادل في والله مثل هذه الغيبيات، مثل صفات الله، أسماء الله، مثل كذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالتسليم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وين عن هذه الآيات؟ ولذلك هذا الواجب على المسلم، أن يقف على قنطرة التسليم، وأن لا يجادل، وأن لا يخوض فيما أخفى الله عز وجل عنا علم. النوع الآخر من الجدال، الجدال في المسائل المتشابهة، هذا من الجدال المذموم. طبعا أنا لما ذكرت قبل الجدال بغير علم، الجدال بعلم جدال محمود، الجدال في أشياء أخفاها الله عز وجل عنا، الجدال في أشياء أخبرنا الله عنها وبينها لنا مما يعني يحتملها الدليل، ما في بأس. الصحابة يقول أبو هريرة: كنا نكثر المراء بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينكر علينا ذلك. والمقصود يعني الجدال بالحق، يجادلون في الأشياء الفروعية العملية فيما أخبرنا الله عز وجل عنه، لكن ما كانوا يخوضون في الأشياء التي لم يخبرنا الله عز وجل عنها أو أخفى علمه عنا سبحانه وتعالى. في المقابل ما يتعلق بالجدال في المتشابهات، عندنا محكمات ومتشابهات. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، إذن الآيات قسمين: محكمات ومتشابهات. طيب ما موقفنا نحن؟ موقفنا العمل بالمحكمات والإيمان بالمتشابه، يعني نؤمن بالجميع، نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ونرد علمه إلى الله جل وعلا. لكن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه، يتركون المحكم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة بالجدال والمناظرة والحوار وكذا، يذهبون إلى المتشابه. نحن أهل يعني أهل الإيمان والإسلام يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. مثلا ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة، هذه علمها عند الله عز وجل، ما نخوض فيها، نقول علمه عند الله. لماذا؟ لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنا أضرب مثال بسيط جدا نقرأه في القرآن: ألف لام ميم قاف صاد نون كذا، هذه ما عندنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذه كذا وهذه كذا، إذن هذه من المتشابه نردها إلى المحكم. وين المحكم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، خلاص نسلم لله عز وجل، لأن الله امتحننا سبحانه وتعالى. فلذلك أهل الزيغ يتبعون المتشابه، ما يلجؤون إلى المحكم. يقولون في عهد عمر رضي الله عنه كان رجل يقال له صبير ابن عسل، صبير ابن عسل، هذا الرجل كان يأتي إلى المجالس، يجي مجالس الصحابة فيبدأ يسأل، طبعا هو ليس بصحابي، فيأتي يقول: والذاريات ذروة، إيش معنى الذاريات؟ فيبدأ الناس يخوضون أو هذا كذا، ثم يقول لا هذا كذا، فتحصل فتنة. يأتي هنا: والنازعات غرقا مثلا، يأتي المتشابه. فسمع به عمر فقال: أتوني به. فجرد له عصا فضربه حتى كاد أن يهلك، ثم قال: يا أمير المؤمنين، والله قد خرج الذي في رأسي، قد خرج الذي في رأسي. طبعا لما أتى عمر قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. فقال له عمر الخطاب: أنا عبد الله عمر. فجلده حتى قال: والله يا أمير خرج الذي في رأسي. يعني مثل ما يقولون خرج شيطانه. ثم منع عمر رضي الله عنه الناس أن يجالسوه مدة سنة كاملة وهو يطرد عن المجالس كما يطرد البعير الأجرب. ها؟ ثم بعد ذلك لما مات عمر رضي الله عنه صلحت حاله، الرجل عرف بأن هذا الحق وكان في طريق ضلالة، فقيل له لقد مات أمير المؤمنين عمر، قال لا والله لقد أدبني هذا الرجل الصالح. هكذا أهل الإيمان ما يتتبعون المتشابه. الآن للأسف الشديد تجد بعض الناس يأتي لك إلى آيات مثلا فيها ما يسمى بالتشابه، طبعا كل شيء علمه عند الله، آيات الله عز وجل الشرعية والقدرية كلها منزهة عن العبث، لكن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء، ولذلك هذا المتشابه حتى يظهر الإيمان، يظهر التصديق، يظهر حقيقة صدق الإيمان الذي يدعيه كثير من الناس. والمقصود بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فأهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم، لكن أهل الزيغ والضلالة يجادلون بالمتشابه ابتغاء الفتنة والعياذ بالله، وابتغاء التأويل، ابتغاء يعني الانحراف بالقرآن عن غير ما أراد الله وعن غير ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هناك للأسف الشديد شيء من الجدال بمثل هذه المبالغة في هذا، مثل قضية الأغلوطات أيضا هي نوع من أنواع الجدال المذموم. طبعا قبل قليل أنا ذكرت لكم إيش من الجدال المذموم، الجدال بالمتشابه. إذن كما ذكرت الجدال بالمحكم ما في بأس، يعني مثلا عندنا في مسائل الطهارة والوضوء لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، ما في شيء، جدال علمي. مثلا زكاة السائمة من الإبل والغنم والبقر هل المعلوفة تجب فيها الزكاة، ما في بأس. طيب تارك الصلاة يكفر أم لا يكفر، ما مسألة الحج على الوجوب ولا على التراخي، هذا ما في بأس. وهذا الذي يحصل، حتى الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم مثل هذا الحوار السليم الجميل الرائع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يأتي شخص يجادل في المتشابه هذا إنما فتح على نفسه أبواب الجحيم، إنما أراد الفتنة في الأمة، إنما أراد الانحراف بالقرآن عما أراد الله جل وعلا وعما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الجدال أيضا من الجدال المذموم الجدال في الأغلوطات، لأنه جاء في الأثر النهي عن الأغلوطات الأغاليط. يعني مثلا يعني بعض الناس عنده تقعر وعنده كذا ويحاول أحيانا يظهر على أساس أنه يفهم وكذا، فيرمي مسألة هنا ومسألة هنا، أو يأتي إلى العلماء يقول للعالم هذا ما تقول في كذا، فيعطيه جزء من السؤال فيجيبه، يأتي العالم الثاني يقول ما تقول في كذا، فيعطيه جزء من السؤال فيجيبه، ثم يضرب كلام العلماء بعضه ببعض ويزري بين أهل العلم وينشئ يولدون أسئلة. حتى كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال موجودة، مثل ما قال ابن عمر للرجل، قال هي موجودة؟ قال لا، قال إذا وقعت نفتيك. فكان ينهون عن الأغلوطات. الآن بعض الناس يولدون المسائل، يولدونها، وتجد بعض الناس الآن يفترض افتراضات كثيرة جدا ما لها يعني رصيد من الواقع، ما لها وجود، هكذا فقط لأجل الأغلوطات، لأجل الأغاليط، لأجل مثلا فقط أنه هكذا يضرب النصوص ويضرب الأقوال بعضها ببعض. والنبي عليه الصلاة والسلام مقام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص الصحابة كلهم سلموا. جاء أعرابي مسكين يعني ما عنده ما زال جديد على الصحابة وعلى الإسلام، فقال يا رسول الله في كل عام، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فقال يا رسول الله في كل عام يعني الحج في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كرر الثالثة، ما يعرف أن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنكار لقوله، فلما قال في الثالثة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك الرسول قال ذروني، ما دام أنه عطانا ما في حاجة أننا نولد. الرسول قال خلاص فهم لغة العرب، يفهم منها أن الأمر يعني في المرة الأولى ما يلزم التكرار إلا إذا وجدت قرينة، يعني هل الأمر يعني يلزم منه التكرار أم يكفي الإتيان به أول مرة؟ قاعدة أصولية معروفة ومشهورة. المقصود بأن الأغلوطات أحيانا هي من بل المغلوطات بالجزم، الأغلوطات بالجزم هي من الجدال المذموم المحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال ويكره لكم ثلاثة، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال تأتي في المتشابه، تأتي في الأغلوطات، تأتي في الجدال الذي يريد الإنسان مثل ما سيأتي إن شاء الله يريد أن يجادل للجدال. وكثرة السؤال، السؤال ما لا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون أن يأتي الأعرابي من البادية العاقل ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أسئلتهم قليلة، كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينفذون أمره مباشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن الأمر الآخر، الجدال لغرض الخصومة، يعني بعض الناس عنده طبع في قضية الخصومة، يعني حتى المسائل العادية مطروحة طرح عادي جدا، فيحاول أن يحرف المسار لأجل الجدال، يعني مسألة طبيعية عادية، ثم يحاول أن يصدم القارئ أو القائل أو المتكلم أو المتحدث، يصدمه بمسألة مضادة لهذه المسألة الطبيعية اللي قد تكون يكون مجمع عليه. ولذلك تجد بعض الناس للأسف الشديد عنده هذا اللون وهذا النوع من الجدال المذموم، هو يريد أن يجادل لأجل الجدال، يجادل لأجل الخصام، يجادل لأجل حتى يقال والله هذا فلان يجادل. ولذلك يتنبأ المسلم، أمور طبيعية والحمد لله قواعد عامة في الشريعة، ما في حاجة أنك تأتي لتقطع الطريق على القائل أو المتحدث وتفسد عليه هذا الجو. لذلك لا يعتقد الإنسان بأنه والله ما دام أعطاه الله قدرة على الكلام وقدرة على تنميق العبارة وأيضا قوة عارضة، أحيانا ليس كل قوة عارضة محمودة. قريش كما قال تعالى قال بأن قوم خصمون، لكن خصامهم كان بالباطل، هم أهل جدال عندهم قدرة عجيبة على الجدال، وأهل بيان وأهل بلاغة وفصاحة وأهل عارضة قوية وحجة، لكن الله عز وجل حينما ذكرهم ذكرهم على أنهم على أن هذا الأمر مذموم وليس بمحمود، على أنه مذموم وليس بمحمود. الأمر الآخر ما يتعلق بالجدال بعد ظهور الحق. عندنا بعض الناس وللأسف الحق مثل الشمس في رابعة النهار، الحق واضح وضوح لا خفاء فيه، فيأتي وللأسف الشديد ليجادل بالحق بعدما تبين، ويحاول أن يشوه صورة الحق وهو حق واضح، حق واضح. مثلا يقول الله عز وجل عن المشركين وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا قريش يقول أآلهتنا خير أم هو، هذه معبوداتنا. ظهر الحق وبان وأن هذه مجرد أصنام، مجرد حجارة منحوتة لا تسمع ولا تبصر ولا تحيي ولا تميت ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، مثل قصة ذاك الرجل الذي كان يأخذ بإبله يذهب بها إلى صنم اسمه سعد. هذا الصنم في صحراء يعبدون حتى يأتون بالإبل لتتبارك، يأتون بها تتبارك. يقول فلما جاء بالإبل، الإبل سبحان الله وجدت أثر القرابين الدماء على الصنم أو حول الصنم، نفرت وهربت، وتعرفون الإبل إذا شردت صعب إرجاعها. فهذا الرجل ينظر إلى هذا الصنم الإله الذي كان يعبده وإلى إبله التي أدبرت وولت وشردت، كيف يجمعها؟ هذا الرب إذن يفرق ما يجمع. ولذلك قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تملك رشدا ولا غي. الآن أعرف بأن الذي بيد الأمر الله عز وجل. وذاك الرجل لما جاء إلى صنم من الأصنام التي يعبدها فوجد أثر بلل على الصنم، فإذا بثعلبين من الثعالب يلعبان، فعلم بأن الثعلبان بال على الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. هكذا. ولذلك شوف قريش ماذا قالوا، قالوا يجادلون، قالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، جدل مذموم، جدل محرم، بل هم قوم خصمون. أيضا يقول جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. الله أكبر، هذا بيان للحجة وأن قامت. فيأتي شخص بعد قيام الحق وظهور الحق يقول نجادل، هذا غير صحيح، مرفوض. لذلك يقول جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم. خلاص داحضة، ميت، يعني لا وجود لها، لا وجود لها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستسلم للحق متى ما أن ظهر، وأن لا يجادل فيه. أمر آخر، الجدال لأجل الظهور، وهذا كثير في الناس، وهذا حقيقة أنا أعتبره نوع من أنواع المرض، مرض نفسي. بعض الناس يحب الجدال. الآن مثلا مجموعة علماء، نخب، مثقفين، كذا، يتكلموا في قضية، فيظهر هذا الجاهل يقول للناس: شوفوني شوفوني، ها، فيحاول أن يجادل فقط لقضية الظهور ولأجل أن يقال أنا موجود، وهو جاهل. طبيعي جدا أن الناس يقبلون من كان في مستوى هؤلاء النخب، العلماء، طلبة العلم، المثقفين مثلا، لكن أن يأتي شخص لأجل الظهور هذه كارثة. بعض الناس شغله الشاغل وقلقه الساهر وهمه الدائم أنه دائما لابد أن يجادل في أي قضية، أي قضية لابد أن يجادل فيها. إن تحدث الناس في الدين جادل، إن تحدث الناس في الرياضة جادل، إن تحدث الناس في السياسة جادل، إن تحدث الناس في الطب، في الزراعة، في الصناعة، في كل شيء يجادل لأجل أن يقول شوفوني يا ناس. هذا والعياذ بالله من الجدال المذموم، وصاحبه معجل بالسقوط قبل، يعني ولا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى مثلا شيء يقرعه، لا، هو ساقط من أعين الناس ولا قيمة له ولا عبرة بكلامه. عندي المسألة الأخيرة لعلي أختم فيها، الجدال القائم على سوء الأدب، سوء الأدب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا الذي والعياذ بالله يستخدم مفردات سيئة، يستعمل ألفاظ من مثل قاموس الشتائم هذه، يستعمل عبارات جارحة، يقزم الآخرين، ينتقص منهم، هذا نوع من أنواع الجدال المذموم، حتى لو كان الحق معه، حتى لو كان الدليل معه، هذا مما لا يجوز. وهذا إن شاء الله ما إن شاء الله في الحلقة القادمة، المجلس القادم، ما سأحرص إن شاء الله على أن أتوسع فيه، وأيضا أذكر إخواني إن شاء الله إذا يسر الله عن ثمار الجدال المحمود على القلب والروح والبدن وعلى الواقع، وأيضا سيئات الجدال المذموم وآثارها المدمرة على القلب والروح والعقل وعلى أيضا الفرد وعلى الناس جميعا. هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، السبت القادم بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.